أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. فصل في الموصى به. الشيء الذي يوصي به الإنسان على أقسام. أنا أقترح على الأخوة طلبة العلم الأفاضل الكرام إنه يسوون ثلاث حقول، تقسيمات ثلاثية. الحقل الأول الوصايا التي تخرج من الثلث، أشياء يوصي بها الشخص، هاي تخرج من الثلث، تمام؟ والحقل الثاني الوصايا التي تخرج من أصل المال. والحقل الثالث الواجبات التي تخرج من الأصل وإن لم يوصي. واجبات تخرج من الأصل حتى لو لم يوصي المرحوم. يعني الديون مثلا إذا ما أوصى هو وطلع مطلوب، هاي الديون منين نسددها برأيكم؟ الديون نسددها من الأصل حتى لو لم يوصي، حتى لو لم يوصي. بينما الخمس إذا أوصى به وكان ملتزما بذلك يخرج من الأصل، بس مع الوصية، مع عدم الوصية ما ندفع الخمس عنه، شو نسوي له؟ هو ذنبه على جنب بعد يروح. بينما إذا أوصى ببناء مسجد مثلا أو تزويج شاب أو معاونة كذا، هاي منين تخرج الوصايا؟ من الثلث. وهكذا. إذن هناك وصايا تخرج من الثلث، وهناك أشياء تخرج من الأصل على قسمين، مرة يوصي ومرة لا يوصي. واضح هاي؟ إذا فهمت هاي المقدمة إن شاء الله نشرع في المسألة 1364. قال حفظه الله: يشترط في الموصي، في الموصى به، الموصى به يعني الشيء الذي المال، خلينا نعبر عنه، يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية الأشياء التي لها مالية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل. إذن الأشياء المالية هي اللي توصي بيها، هاي بالوصية التمليكية. أما الأشياء التي ليس لها مالية، كما لو أوصى أعطوا لزيد مثلا ذبابة، أو مثلا أعطوا لعامر كف من تراب، هاي أشياء ليست لها مالية فلا تقبل الوصية بها. هاي نقطة. أو حقا قابلا للنقل. ليش؟ لأن عندنا حقوق قابلة للنقل وعندنا حقوق مو قابلة للنقل، وأكو حقوق لها مالية وحقوق ما ليست لها مالية. وهو منطيكم مثالين كحقي التحجير والاختصاص. حق التحجير إذا واحد إجا حجر أرض، أرض لا مالك لها حجرها، صار إلى بيها حق، حق التحجير يسموه، يخلي حجارات أو يخلي مثلا كوم تراب أو يحفر ساقية داير مدايرها أو إلى أي شيء تدل على وجود علامة لها. هذا أخذناه وين؟ بإحياء الموات، صح ولا لا؟ فهذا اللي حجر أرض ما أحياها لكن صار له حق التحجير بها، لو أحياها كان هو أولى بها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هاي نقطة. أو حق الاختصاص، مر علينا في أول كتاب الجزء الثاني، حق الاختصاص الأشياء التي لا تملك لكن يكون مختص بها دون غيره، كما لو صادت مصيدته خنزيرا، فالمسلم لا يملك الخنزير لكن يكون له حق الاختصاص بذلك. أو انقلب خله خمرا، فإذا انقلب خله خمرا هل هو يملك، المسلم يملك الخمر؟ لا، لا يملك الخمر لكن يكون له حق الاختصاص. ما يصير أجي أني أخذ الخمر وأقول له والله أنت ما تملكه، وصحيح ما يملكه لكن إلى حق الاختصاص بي، وهذا الحق يقدر يأخذ علي أموال، وتقدم الإشارة إليه مرارا وتكرارا. وهكذا كثير من الحقوق الأخرى، لا مثل حق القذف. حق القذف إذا الزوج يقذف زوجته لازم هو يقيم الدعوة، له الحق في إقامة الدعوة بذلك. أو الزوجة اتهمت زوجها بأنه قذفها، فمن حقها هي تقيم دعوة، مو أخوها يروح يقيم دعوة وأبوها، الحق حق الزوجة، وهذا الحق مو قابل للنقل. كذلك عندنا حق الحضانة. حق الحضانة حق للأبوين، وهذا قلنا بالجزء الثالث تحدثنا عن حق الحضانة. حق الحضانة أيها الأعزاء مو قابل للنقل، يصير الأم في فترة الحضانة تقول تنازلت عن حقي بالحضانة الأختي أو الجيراني أو المدري منو، ما يصير نقولها ما من حقك هذا الأمر، هو حق إلك وهذا الحق مو قابل للنقل. وهكذا قال من غير فرق في المال بين كونه هذا المال عينيا أو كون مال دينا في ذمة الآخرين، أو كونه منفعة، العين مثل الدار، الدين يطلب زيد 100 دينار يقدر يوصي به لو ما يقدر يقدر، أو منفعة، منفعة حق السكن بالدار وحق لبس الثوب، وهي كلها حقوق. قال أريد أن تسكنوا زيد في داري لمدة سنة، هاي منفعة. قال وفي العين، هاي في المال، وفي العين كونها موجودة فعلا، احنا قلنا أما مالا أو عين أو حقا، أو العين كونها لابد أن تكون موجودة فعلا، يعني الآن موجودة العين، مثل من هذا الكتاب عين، هذه الدار، هذه الأرض، هذا الجهاز، كل هاي أعيان خارجية. أو مما سيوجد، سيوجد السين لمن تدخل على الفعل المضارع شو تفيد؟ سيوجد تفيد الاستقبال، تمام؟ مثل منزين هسه الأعيان الموجودة، هذا البيت وهذا الكتاب وهذا الثوب، أعيان موجودة، بس إذا ستوجد مثل من أوصي بيها فتصح الوصية بما تحمله الدابة، حمل الدابة الذي سيولد بعد ذلك، أو ما تثمره الشجرة في المستقبل، تطون ثمر البستان للعام المقبل إلى زيد، يجوز هذا الأمر، وهكذا. واضح أعزائي؟ مسألة 1365، لابد أن تكون الوصية بالعين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها عند العرف، هذا شرط من الشروط، أيضا من شروط العين أن تكون ذات منفعة محللة، وهذا بالبيع هم أشرنا إليه، بالإجارة هم أشرنا إليها، أنه لابد أن تكون المنفعة أو العين مما ينتفع بها منفعة محللة. يصير واحد يشتري أدوات له والطلب في كتاب البيع مر علينا، الدومنة والطاولي والأورج والعود والبوق والمزمار، زين بالإجارة، عوفونا من البيع، بالإجارة هل يجوز أن يستأجر الدومنة والطاولي والشطرنج، لأن الشطرنج مسألة خلافية، وأدوات له والطلب وإلى آخره؟ كذلك لا، بالوصية هم نفس الكلام، لابد أن تكون المنفعة محللة ومعتد بها عند العرف العقلاء. فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير لأن هاي منافعها محرمة، ولا آلات له المحرم والقمار والطلب وهكذا. نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة، الخمرة القابلة للتخليل، خمر الآن ما تملك بس ممكن أنه يقلبها إلى خل، أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب، ممكن يجعلها أسمدة، أو ممكن يسويها معقمات ديتول مطهرات من المنافع المحللة، شي يسموه الاسبيرتو، أو يخلي وقود للسيارات، الخمر ممكن يصير وقود، خلي نفترض، أو أوصى بآلات له المحرم والقمار مع كونها مما ينتفع بها بعد الكسر، أوصيت أنه تطون أدوات الطلب والقمار إلى زيد يستفيد من عدها كحطب انتفاعا معتد به، كل هذه الإيصاءات تصح ولا ما تصح؟ تصح إذا منفعة محللة عند العقلاء، فتصح مثل هذه الوصايا. إذن هذا الشرط الأول من شروط العين الموصى بها. زين. مسألة 1366، يعتبر في المنفعة الموصى بها، هسه بمسألة 1365 الوصية بالعين، بينما في مسألة 1366 الوصية مو بالعين، الوصية بالمنفعة. يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محللة ومقصودة عند العرف العقلائي، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات له المحرم مثلاً. بالمسألة السابقة أنه قلت لهم انطوا أدوات الدومنة والطاولي وأدوات الطرب والقمار، انطوه إياه ملكوه إياه، قالوا ما تصح هاي الوصية، ما يجوز تمليك الشيء لأن منفعتها محرمة. بالمسألة 1366 قلت لهم لا مو تملكوا، انطوه إياه يطرب بأدوات الطرب ويقامر بأدوات القمار ويلتهي بأدوات له ويرجعهن لكم، قالوا أيضا ما يصير لأن هذه المنافع هي محرمة. واضح أعزائي؟ زين، ننتقل للمسألة 1367. يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا. هسه من مسألة 1364 كان الوصية بمن؟ بالوصية التمليكية، شروط الوصية التمليكية. الآن بمسألة 1367 شروط الوصية العهدية، أن يكون ما أوصى به عملا سائغا. يعني شلون عملا سائغا؟ يعني حلال مباح مو محرم. فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين وقطاع الطرق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحو ذلك من الذنوب والموبقات التي يكره الشارع بإيجادها، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفها، تصرفات سفهية مو راشدة وعبثية ما تصدر من العقلاء من الموصي. تصوروا أنه يوصي أنه إذا أنا متيت أريدكم تغسلوني باللبن. شنو يعني نغسلك باللبن؟ يعني تديرون علي تراب. شنو يعني ندير عليك تراب؟ يعني أنت شو واحد أنت عن الناس؟ القبر مالي، أوصيكم أن يكون القبر مالي ملون أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. شنو هاي؟ يعني هاي شنو من وصية؟ هاي هي مو محرمة، بس تصرف هذا سفهي عبثي العقلاء يستهجنون. أو يوصيهم بدفن أمواله بالصحراء. فإذا الوصية كان بيها وجه عند العقلاء نعم نمشي بيها، بس إذا كانت وصية سفهية وعبثية لا تؤخذ بيها. يعني إذا أوصيت أنا ساكن في كربلاء، قلت لهم إذا متيت أوصيكم تودوني إلى الموصل وترجعوني إلى البصرة ومن ثم تدفنوني، وصية عهدية. شنو هالوصية بابا ماتك؟ يعني شنو الوجه في ذلك؟ بالرغم من أنه مباح هو مو حرام، لكن ما بيها وجه راشد فلا تقبل. زين، بني قال وإلا لم تصح. إيه من هالقبيل هذا. مسألة 1368، إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده، أنا في نظري اللي راح أموت وأوصي أشوف هذا الأمر جائز اجتهادا أو تقليدا وليس بجائز عند الموصي، عند الوصي العفو كذلك، يعني هم اجتهادا وتقليدا، الفقيه اللي أنا أقلده قال يا بيصير توصي أي وصية المهم ما بيها حرام حتى العبثية مدام هي مباحة يصير. يعني قلت لهم أريدكم تفروني في محافظة ديالة وترجعوني تدفنوني في كربلاء، فالفقيه مالي يجيز مثل هذه المسألة، قال مدام مو حرام يصير جائز سائغة بين ووصات منه زيد يقوم بذلك الدور. لكن زيد وفق تقليد مجتهدة عند مثل هذه الوصية عبثية والعبثية غير جائزة. فهسه هنا اختلف منه ومنه؟ الموصي والوصي اجتهادا وتقليدا وليس بجائز عند الوصي كذلك. لم يجز للوصي تنفيذ الوصية. ليش ما يصير الوصي ينفذ هذه الوصية؟ لأنه يخالف
اجتهاده، لأنه يخالف تقليده، لأنه يخالف اعتقاده في ذلك، يعتقد ببطلان هذه الوصية، فكيف ينفذ هذه الوصية؟ وإذا كان الأمر بالعكس، خل أسألكم سؤال. الآن الصلاة من غير طهارة، الصلاة من غير وضوء، جائزة لو مو جائزة؟ واحد يصلي صلاة الصبح بدون طهارة، جائز لو مو جائز؟ شو تقولون، جائزة لو مو جائزة؟ أنا ما سألت صحيح الأمور، وين سؤالي وين جوابكم؟ لا قلت من غير طهارة، مو لا غسل ولا تيمم ولا وضوء. مو ناسي، ما مو ناسي متذكر. ها زين، عفوا انا ما اريد ادخلكم بهاي المتاهه، بس شوفوا اربككم انا بعض الاسئله ترتبكون بيها. جوابك خطا، شنو الفائده؟ من يقول جوابك صحيح؟ وانا خليتها للمناقشه. زين، مساله 1300، بلي يا مسألة 1368، إذا كان ما أوصى به جائزا، هاي مو أخذناها؟ لا، ما إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائزا عند الوصي كذلك لم يجوز للوصي تنفيذ الوصية، هاي أخذناها. وإذا كان الأمر بالعكس، غير جائزة عند الموصي وجائزة عند الوصي، وجب على الوصي العمل بها. زين، الأمثلة في ذلك كثير. إذا أوصى المرحوم قال يا بأريد المخالف يصلي علي أو تدفنوني في مقابر المخالفين أو الكفار، هو عنده اجتهاد أو تقليد غير جائز، بس أنا عندي جائز، فيصير أنا كوصي أنفذ؟ قال وجب على الوصي العمل بذلك. زين، مسألة 1369، لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه، هو الوجوب أيها الأعزاء يكون على الولي، يجب على الولي هو المباشرة والتجهيز، صحيح هو وجوب كفائي، لكن تجب أولا وبالذات على الولي، وثانيا وبالعرض على غيره باعتبار وجوب كفائي. حتى اللي يصلي ويجهز الميت يترخص منين؟ من الولي، من الولد الأكبر مثلا أو الأخ الأكبر أو للناس بميراثه. يعني لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي، يعني ابني موجود ومع ذلك أوصيت إلى زيد، فالظاهر نفوذ هذه الوصية نافذة، وتقديمه على الولي، تقديم الوصي على الولي. وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتوافقهما معا، شون يعني توافقهما؟ قال بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الولي للوصي بذلك. من يقول لي هذا الاحتياط وجوبي لو استحبابي؟ وليش؟ لا أنا أريد ليش يعني؟
إذا فتوى هي تقدمت فتوى، الفتوى شو تقول؟ الظاهر نفوذ الوصية وتقديم الوصي على الولي، فتوى لو مو فتوى؟ فتوى. ووراها جاب لنا احتياط يخالف الفتوى، قال لكن الاتفاق بيناتهم والتراضي والتصالح على ذلك هو الصحيح، فإذا يكون الاحتياط شنو؟ استحبابي. واضح أعزائي؟ هاي كن تضيفوها بالجزء الأول، الجزء الأول العبادات، مسألة 263 صفحة 90 أيضا يتحدث عن الوصية في تجهيز الميت، الإيصاء بتجهيز الميت اللي هو شنو قال بيها أولها؟ إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي. ليش لم يحتج إلى إذن الولي؟ لأنه الوصي مقدم على الولي في هذه المسألة. عرفت القضية؟ فراجع، أنا ما عندي وقت هسه أشرح لكم إياها، ولكن ردت أقول لكم أنه هاي مذكورة هناك في أحكام الأموات بالتغسيل. واضح أعزائي؟ زين، مسألة 1370، يشترط في الموصي الموصى به بعد شروط أخرى في الوصية التمليكية وكذا في الوصية العهدية، يعني شرط مشترك بين الوصيتين، بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية. الديون والحقوق المالية هاي تخرج من أصل المال، وأشرنا لها في المسألة 1389، سيأتي يعني 1389، أن لا يكون زائدا على الثلث. الوصية اللي توصي بيها إذن من أهم شروط الوصية أن لا تتجاوز الثلث، بس غير الديون، الديون ما لها علاقة، الديون تخرج من أصل المال. فإذا أوصى بما زاد على الثلث بطل الإيصاء، بس مو بطلت كل الوصية، بطل الإيصاء بالزائد. إذا أنا أوصيت عدي دارين بيتين وقلت بيتي هذا تخلوه وقوف، بيتي تطول الفقراء، إذا بيتي تطول الفقراء أنا أملك بيتين، إذن أنا نصف هاي نصف أموالي أوصيت بيها، تمام ولا لا؟ أنا مسموح لي أوصي بثلث، شلون أوصي بنصف؟ ما مسموح لي. فما تبطل كل الوصية، وإنما تبطل بالزائد عن الثلث إلا مع إجازة الوارث. أما إذا أجاز الوارث، يعني المورث أوصى بأنه تتصدقون بجميع أموالي هو مسموح له بثلث، الوارث جينا عليه قال أنا موافق، أوصوا أفعلوا هذه الوصية، خلص نتصدق بكل الأموال، يعني هو أجاز بالثلثين الأخريات. وإذا أجاز بعض الورثة دون بعض شلون؟ إذا الورثة متعددين قال نفذ في حصة المجيز منهم دون غيره، من أجاز من الورثة تكون نافذة في حصته، ومن لم يجز لا تنفذ في حصته، أخذ حصته كاملة. وإذا أجازوا في بعض الموصى به دون غيره، أنا أوصيت بأرضي وداري تعطى إلى الفقراء، أجازوا في الأرض ولم يجيزوا في الدار مثلا وردوا في غيره، صح فيما أجازوه في الأرض وبطل في ما لم يجيزوه اللي هو الدار. واضح أعزائي؟ وهكذا. فإذا من أهم شروط الوصية أن تكون الوصية بالثلث لا أكثر. مسألة 1371 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.